نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا البرنامج بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يسأل عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل نترك الأمر بالمعروف ونترك النهي عن المنكر؟ وما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل هو ناقص الإيمان؟ وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المرأة مثل الرجل؟ بينوا لنا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يشفعنا بفضله فيجعلنا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. الأخ السائل يسأل عن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ظاهر الآية هل هو مراد؟ بمعنى أن ظاهرها: الزموا أنفسكم واهتموا بشأنها، لا يضركم من ضل إذا صلحتم في أنفسكم واستقمتم في أنفسكم ولزمت طريق المستقيم، فلا يضرنكم من ضل ممن لم يضل، كما قال: على يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا استقمتم فلا يضركم ضلال مضلين. كأن ظاهر الآية: لا تأمروا ولا تنهوا، إنما عليكم أنفسكم، إلزموها واستقيموا واهتدوا، ثم لا يهمكم أي شيء كائن من كان. هذا ظاهر الآية المتبادل من اللفظ، لكن الصديق رضي الله عنه بين هذا الخطأ، هذا التصور الخاطئ والفهم غير السليم في الآية، وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال أيضا: امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وعد عنك أمر العامة، فإن وراءكم أياما الكاظم فيها على دينه كالكاظم على الجمر. للعامل أجر 50، قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فالصديق رضي الله عنه بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآية لا يؤخذ بالظاهر فقط، لابد عليكم أنفسكم، أي الزموها، لا يضركم من ضل إذا هديتم، أي بعد أمركم بالمعروف وبعد نهيكم عن المنكر وبعد تبصير الناس بالحق ودعوة الهدى وتوضيح شرع الله لهم، والأخذ على أيديهم والأطر على يد السفيه والأخذ على يده وعدم تمكينه مما يريد. فإذا أديتم الواجب الذي عليكم وأريتم الله من أنفسكم خيرا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبيين الحق وتحذير من الضلال، فعند ذلك إذا ظل أحد أو شقي وانحرف عن الطريق المستقيم سواء فيما بينه وبين ربه، فإن ذلك لا يؤثر عليكم شيئا، إنما عليكم القيام بالواجب، عليكم أنفسكم وإخوانكم من أنفسكم، عليكم بمروهم وانهوهم وحذروهم وادعوهم إلى الخير وحذروهم من الشر، فإذا قمتم بهذا الواجب فلا يضركم ضلال من ضل بعدما أديتم ما أوجب الله عليكم. أما أن تتركوا الناس وشأنهم وتقول نحن مستقيمون، مصلون، صائمون، حاجون، مزكون، ملتزمون بالخير، فلا علينا أن يضر أن يضل أو أحد أو يهدي أحد، فهذا منكر عظيم. وهذا يقول ابن القيم إن هذا من تزيين الشيطان لبعض عفاء البصائر، يقول ما عليك من شأن الناس، شأنك ونفسك، أنت إلزم نفسك وأدي نفسك، ثم لا يهمك ضلال من ضل وعصيان من عصى وفساد من فسد، لا ليس مسؤول عن الناس ولا عن شأنهم، أنت مسؤول نفسك فقط، فزكيا ولا يهمك الآخرون. هذا كله خطأ، لأن هذا إضعاف لجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأن المسلم إذا استقام في على طاعة الله يجب عليه أن يبصر عباد الله وأن يسعى في إنقاذهم من الضلال كما من الله عليه بإنقاذهم من الضلال. ولهذا يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي تواصوا بالحق ودعا بعض بعض الحق وتواصوا بالصبر عليه، فهم كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح ثم سعوا في تكميل غيرهم. أما سؤالك عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقول فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن كثير أمر من الله أن يكون فيها الأمة فئة تختص بهذا الجانب وتقوم بهذا الواجب وتلتزم بهذا الواجب، والله جل وعلا وصف الأمة المحمدية بأنه خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم طلب منهم أن تكون فئة تختص بهذا المفرق العظيم. ولهذا أهل الخلفاء المسلمين في العصور الغابرة كانوا يضعون رجال حسبة ورجال يقوم بهذا الواجب، ونراه في بلادنا المباركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئاسة قائمة ولها إدارة خاصة وصلاحيات معروفة، وهذا ولله الحمد مما يبشر بالخير. نرجو الله أن يوفق القائمين على هذا المرفق لما يحبه ويرضاه، فأوصي بتقوى الله والصبر والاحتساب والحرص على ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. أما هل المرأة داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نقول من داخلة. أما هل المرأة واجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالرجل؟ نقول نعم، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فالمرأة المسلمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر استطاعتها وقدر جهدها، ولا سيما في محيط بيتها وعلى أولادها ومن الصغار تأمر وتنهى وتحث على الخير وترشد إليه. المهم أن هذه الآية لا يتعلق بها من يعطل هذا المرق العظيم ويدعي أن دليل له، لا، الآية لا تدل على ذلك، لأن الصديق فهم منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن الآية لا تدل على تعطيل هذا الجانب بل تدل على القيام بالواجب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول بعض المرضى يتركون الصلاة أو يؤجلونها فيما بعد بحجة عدم القدرة على الطهارة، فهل من كلمة للإخوة المرضى ومن الواجب عليهم تجاه ذلك؟ وما صفة صلاة المريض؟ وهل على المريض أن يصلي وهو طاهر الثوب والفراش؟ وما الحكم إن عجز عن تغييرهما؟ بارك الله فيكم.
يا إخواني، الصلوات الخمس فريضة على المسلم في يومه وليلته 5 مرات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا أيها الإخوة، الصلوات الخمس لها خصوصية من بين سائر أركان الإسلام 4، فالتوحيد أمر عام للجميع، ولكن بعد التزام التوحيد الأركان العملية الأربعة أهمها الصلاة، لها خصوصية لا يشاركها فيها غيرها من بقية أركان العملية. أولا أن هذه الصلوات الخمس تجب على المسلم ما دام عقله حاضرا، ما دام يعلم ويدرك فإن الصلاة تجب عليه، سواء كان آمنا أو خائفا، وسواء كان مقيما أو مسافرا، وسواء كان صحيح أو مريضا، فيصليها المريض الصحيح مريض كما يصليها المسافر، فيصليها المريض كما يصليها الصحيح، ويصليها المسافر كما يصليها المقيم، ويصليها الخائف كما يصليها الآمن. كل يؤديها على اختيار بذلك، كل يؤدي الصلاة وكل مطالب بها ما دام العقل حاضرا. فإذا كان سليما معافا وجب عليه أن يؤديها كاملة الأركان والشروط، لأن الله يقول وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن أنت مطالب بالصلاة على أي حال كان. لا شك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا أمر لا إشكال فيه، وأنه لا يجوز أن يصلي وثوبه أو فراشه أو البقع يصلي عليه أو البقع يصلي عليها متلوث بالنجاسة، بل يجب أن يكون الطاهر ثوب طاهرا والفراش طاهرا والموضع الذي يصلي عليه طاهرا. لكن عافانا الله وإياكم لو عجز عن الطهارة، عن طهارة ثوبه أو طهارة سراويله أو فراشه أو البقع يصلي عليها، كان مريضا على السرير لا يوجد من يعينه ولا من يساعده ولا من يكون معه ويعينه على وضوئه وعلى تطهير نجاسته، ملوث بالنجاسة من بول أو غائط، عاجز لا غير مستطيع، ملازم الفراش ما يتعداه، عاجز عن القيام، نسأل الله السلامة، قد أوجد له عملية جراحية هو لا يستطيع تعدي مكانه، فنقول صلي على حالك، وإن كنت ملوثا بالنجاسة الثوب غير طاهر والبدن غير طاهر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. مريض وجه سريره لغير قبلة ويتعذر على التوجه للقبلة، ومعلوم أن القبلة شرط، أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنقول صلي يا أخي ولو كان الاتجاه لغير القبلة إذا كنت عاج عن ذلك. الوقت شرط لصحة الصلاة، قال أنا لا أستطيع أن أقوم لكل وقت، أقوم الظهر أصلي الظهر، ولا أستطيع أن أقوم إلا المغرب ولأني عاجز عن القيام كل مرة، وقد يتهيأ لي في وقت من يعينني ولا يتهيأ وقت آخر. نقول إذن اجمع بين الصلاتين مع الإتمام، فصلي الظهر أربعا والعصر معها أربعا، وتوضأ وصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، وصلي الفجر في وقتها. قال هذا الرجل أيضا أنا لا أستطيع القيام، قلنا صلي قاعدة، قال لا أستطيع صلي قاعدة، صلي على جنبك، قال لا أستطيع صلي مستلقيا، والله جل وعلا يعذرك عن ذلك كله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. المهم أن نحافظ على الصلوات ما دام فكرنا حاضرا، ما دمنا نشعر وندرك فنؤدي هذه الصلاة. انظر إلى الزكاة تجب في العام مرة وعلى فئة خاصة، وانظر الصوم يجب في العام مرة ويعذر المريض والمسافر، ومن عجز عن الصوم لمرضه أطعم كل يوم مسكينا، وانظر الحج يجب في العمر مرة ومن عجز عنه فإن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الفريضة الخمس فلها شأنها وأمرها وأمرها، فهي خمس صلوات في اليوم والليلة تقوي الإيمان وتمد المسلم بالقوة والنشاط. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وعلى أرباب المستشفيات أن يتعاهدوا المرضى والشؤون الدينية في المستشفيات يتعاهد المرضى بالنصائح والتوجيهات، وأن يضعوا عند كل سرير أحكام وضوء المريض ليكون على بصيرة من أمره. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. إذا صلى مستلقيا أو على جنب فما هي صفة الإتيان بالركوع؟
يقولون يصلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يشير بإشارة معنى الآن هو مستلقي يرفع يديه مكبرا ثم يرفع يديه ناوي الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود على قدر حاله.
هل يشير بالإصبع مثلا سمحت الشيخ إذا لم يستطع تحريك الرأس أو كذا؟
ما في ما هناك شيء، إنما ما يلزم شيء.
نعم.
إنما ينوي يتصور الأمور مدرك، يتصور أنه الآن قائم، يتصور أنه راكع، ويتصور أنه ساجد،
يعني يتخيل سمحت.
نعم يتخيل ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: زوجتي كثيرة الشك والوسوسة، فهي تتوضأ عدة مرات وتستغرق وقتا طويلا في الوضوء وتهدر ماء كثيرا، وكذلك تعيد الصلاة أكثر من مرة، وقد تعبت معها كثيرا بالنصح، وأحيانا أغضب من فعلها وأتكلم عليها بشدة، ويحصل بيني وبينها خصام، ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق مع العلم أن لنا أولادا. أرجو من سماحة الشيخ توجيه نصح لها، وقد خرجت مني كلمة الطلاق عدة مرات ولكني لا أنوي الطلاق وإنما أهددها فقط، فما الحكم جزاكم الله
خيرا؟ أولا يا أخي رفقا بهذه المرأة ورحمة وشفقة بها، فهي مسكينة مغلوبة على أمرها، أسأل الله لنا والعافية. لكني أوجه نصيحتي لها وللأخوات أن يتقين الله في أنفسهن، وأن يعرضن عن تلك الوساوس والتخيلات التي أضرت بهن في دينهن ودنياهن. بعض الأخوات تقول: إني لا أستطيع أن أكبر الإحرام، لا أستطيع أن أقول الله أكبر، أقوم وأكرر الله اللهم أعجز. بعضهن تقول: لا أستطيع الوضوء. بعضهن تقول: أمكث في الحمام ساعة كاملة. بعضهن تقول: لا أستطيع المرور على الفرش في البيت بعدما أخرج الحمام، أخشى أن أكون البيت كله نجس، وكذا إلى آخره. ضيقوا على أنفسهم، والله يقول في حق نبيه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان فيما مضى من قبلنا إذا أصاب الثوب ثوب أحد نجاسة قرضه بالمقراض، فجاءت شريعتنا بغسل النجاسة بتطهيرها بالماء، والحمد لله رب العالمين. وقال في الخف: إذا أتى أحده مسجد فلينظر، فإن رأى فينا الأذن فليمسحه بهم التراب وليصلي فيهما، تسهيلا ورفعا للأصار والأغلال. يا أختي الوضوء يكفي مرة واحدة، اغسلي وجه ثلاث مرات وكل يد ثلاث مرات، وامسحي الرأس واحدة، واغسلي كل رجل مرات، وقومي. ولو قالك الشيطان وأوسوس إليك أنك أخللت بالوضوء وأن بعض الأعضاء ما غسل بعضه نقد، كل هذه ارفضيها رفضا كاملا، فبتوفيق من الله إذا روضت نفسك على عدم طاعته والانقياد لوساوسه، فإني أرجو من الله أن يرفع عنك هذا الداء العظيم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل يحاسب الإنسان على ما يدور في نفسه، وماذا يفعل ليتخلص من ذلك؟
لما أنزل الله قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فجزع الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصوم والزكاة، وجاءت آية لا طاقة لنا بها. قال: ما هي؟ قالوا: قول الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. قال لهم: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إذرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا.
الحمد لله. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع محمد الشجاري: البعض من المصلين يأمر العامل لديه أن يذهب إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا حتى يحجز له مكانا في الصف الأول، ويأتي هو متأخرا فيجلس في المكان، هل يجوز ذلك؟
نقول خطأ، وليس لك من الأجر إلا مقدار ما حضرت، أما وضع المكان فليس لم يصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كجأكرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمع الذكر. فليس لك إلا ما تقدم بدنك، لا بدنك لا ما تقدم بعاملك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.